أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقية المسائل التي وقفنا عليها في باب الأذان والإقامة في الأسبوع الماضي، والتي أسرعنا في قراءتها نشير إليها اليوم، ونستكمل ما يمكن نتابعه بعد إن شاء الله. وكان من آخر هذه المسائل التي ذكرنا الكلام على وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال، لأن مال بيت المال جعل للمصلحة ولا مصلحة إذال، وإن لم يوجد من يتطوع رزق من يؤذن. وكان الفرع التالي هو الاستئجار على الأذان، هل يجوز أو لا؟ هذه المسألة هي التي وقفنا عليها في المرة الماضية، وقلنا الفارق بين الرزق وبين الأجرة أن الرزق يكون بقدر الحاجة، وإذا رزق المرء من مال نفسه يعني ليس من بيت بني المسلمين فجاز له أن يرزق فوق الحاجة، وأن يرزق أكثر من مؤذن، وأن يرزق كيف يشاء متى يشاء من يشاء. هذه المسألة التي ذكرنا. أما الاستئجار فهذه يعني قدر معلوم من المال في مقابل الأذان وغير الرزق، واحد يرزق مؤذن أو مؤذنين أو ثلاثة، عايز يرزقهم يعني بيعطيهم قدر الكفاية، ليس معناه أنه بينه وبينهم عقد إجارة حيث يؤذن المؤذن نظير هذه الأجرة ويأخذ هذه الأجرة إذا أذن، وإذا لم يؤذن يحاسب بقدر ذلك. واضح؟ هذا الفارق. وقد ذكرنا قضية الرزق في المرة الماضية، والرزق يكون بقدر الحاجة، فإذا كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو إليه الحاجة من مؤذن أو جماعة، وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران أصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد، ولأن كما قال القاضي حسين ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد. يقول له طب لو احنا استطعنا ان نجمع كله في مسجد واحد ونرزق مؤذنا واحدا اولى، او ان يؤذنوا في مساجد متعدده وتتعدد الجماعات ويرزق مؤذنون كثير؟ قال لا، يرزق مؤذنون كثير اولى، حتى كما يقول تكثر الجماعات ويكثر فعلها في المساجد، وهو فضيله اكثر من ادائها في مسجد واحد. وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع، وأذان صلاة الجمعة أهم من غير. قال أصحابنا: ويجوز للإمام أن يرزق من مال نفسه، ولأحد الرعية من مال نفسه، يعني يجوز لأحد الرعية أن يرزق من مال نفسه، واحد من الجامع عاوز يجيب عدة مؤذنين يؤذنون في المسجد ويقيمون الصلاة ويرزقهم من ماله الخاص، جاز ذلك. يرتب 4 مؤذنين، 3 مؤذنين، مؤذنا واحدا، وأن يعطيهم ما شاء من المال ومتى شاء، كل ذلك على الجواز. أما من بيت المال فكما ذكرنا أن الرزق ما تدعو إليه الحاجة، وعلى حسب المصلحة التي تتقضى بهذا الرزق. في جواز الاستئجار على الأذان 3 أوجه أصحها: يجوز للإمام من مال بيت المسلمين ومن مال نفسه ولأحد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه. ويجوز للإمام من مال بيت المال أن يستأجر على الأذان إذا لم يجد من يتطوع بالأذان، في هذه الحالة جاز له أن يستأجر من يؤذن ومن يقيم الصلاة في المسجد لئلا يتعطل هذا الشعار كما ذكرنا. وكما أشرنا في المرات الماضية كذلك، قال: لو وجد متطوعا حسن الصوت وغيره رفيعه، فهل له أن يرزق حسن الصوت بالنسبة للرزق؟ قال: في وجهان، الأصح أن يرزقه لو وجد متطوعا، ولكن هذا المتطوع كما ذكرنا حسن الصوت وغيره رفيعه، فهل له أن يرزق حسن الصوت؟ نعم. لأن المصلحة في حسن الصوت في الأذان، ولذلك جاز له أن يرزقه من بيت المال. طيب الاستئجار بقى، هل يجوز له أن يستأجر؟ قال: إذا لم يجد متطوعا جاز أن يستأجر من قال: من مال بيت المال، هذه واحدة. وجاز أن يستأجر من مال نفسه بل هو الإمام وجاز لأحد الناس، لكل واحد من الناس جاز له أن يستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد، جاز له ذلك. ولكن لابد أن يكون هذا الأمر على تقدير المصلحة وتقدير ما يتعلق بالمسجد، مش جاي واحد كده من الجامع بص يلاقي واحد جاي واقف لنا بيأذن من دماغه مثلا كده، واحد يجيب لنا، لا، وإنما هذه المسألة كذلك تتعلق بالمصلحة المفسدة في تقدير وترتيب النظام الجاري في مثل هذا المحل، في مثل هذا المسجد. إنما يجوز لو جاء الواحد جي وقال الواحد روح أجر لنا مؤذن، طالما مش لا نجد مؤذنا يؤذن متطوعا، جاز له ذلك من مال نفسه من أهل المحلة، يعني من أهل المكان المحيط بالمسجد، المحلة يعني البلدة وإنما تطلق هكذا، ومن غيرهم كذلك. لو واحد جاء من بره ليس من أهل الظاهر مثلا هنا وأراد أن يؤجر مؤذنا ليؤذن في المسجد في غير محلته، جاز له أن يؤجر هذا المؤذن من مال نفسه. ماشي كده؟ هذه المسائل التي أشرنا إليها. والوجه الثاني: لا يجوز الاستئجار لأحد. والثالث: يجوز للإمام دون أحد الناس، ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف. طيب ما قوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا؟ قال: هذا حديث حسن، هو محمول على الند، محمول على على الند، وليس محمولا على اللزوم الحتم، يعني للجمع بين هذه الأدلة التي تكلم عليها الشيخ. ولو وجد من يؤذن قال حينئذ أن يحمله على ألا يأخذ مرتبا أجرة، يعني ألا يتخذ على هذا الأذان. طب إن لم يجد مؤذنا أن نوقف هذا الشعار؟ وإلى هنا يجوز مسألة الرزق وتجوز مسألة الاستئجار على أصح الأوجه التي أشرنا. وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال فإنما يجوز، حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا كما أشرنا، ويجوز في بيت المال الذي أشرنا إليها. يبقى قال ليس الإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا، مش كده؟ يبقى نفس الكلام، لا يجوز أن يستأجرهم وهو يجد متطوعا. يبقى دي هذه خلافا ووفاقا، إلا أن يرزقهم، إلا أن لا يجد مؤذنا فلا بأس أن يرزق مؤذنا. يبقى نفس الكلام، يبقى إذا جوزنا الأجر من بيت المال يبقى لا يجوز أن يؤجر إلا أن لا يجد متطوعا، فإن لم يجد متطوعا جاز أن يؤجر مؤذنا. نفس الكلام في الرزق، إذا لم يجد مؤذنا متطوعا جاز أن يرزق غيره إذا لم يجد كما أشرنا. فيجوز حينئذ وفاقا وخلافا كما هي المسألة في الرزق. وإن استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة، بل يكفي أن يقول استأجرتك لتؤذن بهذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا، لا يشترط له، لا يفتقر إلى أن يقول مثلا ستؤذن سنة كاملة كل شهر بكذا، لا يفتقر إلى بيان المدة التي سيؤذن فيها، بل يجوز حينئذ أن يقول له سنؤجرك لتؤذن في هذا المسجد كما ذكر كل شهر بكذا. ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر أحد الناس، لا لو استأجر من مال نفسه أو استأجر أحد الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط. يبقى من بيت المال لا يشترط بيان المدة، إنما لو أجر من مال نفسه بقى هي واحد مؤجر والتاني مستأجر، يبقى لابد من بيان المدة في العقد لأنه ده عقد إيجارة، لابد فيه من بيان المدة بين شخص وشخص لأنه بيؤجر من مال نفسه، فصار كما لو كان من أحد الرعية يؤجر واحدا على عمل، فحينئذ لابد من بيان المدة كما يقول، إنه العقد الإيجارة ينبغي تعيين المدة فيه كما ينبغي تعيين الأجرة كما هو معلوم من الكلام على عقد الإيجار. والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان، ولا يجوز الاستئجار للإقامة وحدها. وكذا قال السرخسي، أو السرخسي في الأماري، إن شرط له الإمام الجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة، بل يكفيه كل شهر أو سنة. طب لو جعل له جعلا يعني زي مكافأة كده ليس أجرا، إنما يقول إن أذنت شهرا مثلا ستأخذ 50 جنيها أو كذا مبلغ من المال جعلا من المال، ففي هذه الحالة كما يقول الشيخ لم يشترط ذكر آخر المدة. وذكر صاحب الزخائر الفرق بين الرزق والإجارة كما أشرنا، أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله، والأجرة ما يقع به التراضي، ما تأذن ب50 جنيه ينفع يقول له ماشي، يقول له ده الأجرة، إنما الرزق يقول له أنت عندك كم عيل 3 4، طب يقضيك يا عم كم في الشهر، يقول له 100 جنيه 1000 جنيه، يقول له خلاص ليك 1000 جنيه عندي وبقى تعالى كل شهر، يبقى ده اسمه الرزق، يرزقه يعني ما يقوم بكفايته هو من يعول، وده الفارق. أما الأجرة فما يقع عليه التراضي، يقول له العربية دي بكام 50 جنيه، يبقى ده عقد إيجارة، خذ اكتب يبيع ملكتك، ويبقى الصيغة والعقد والعقدين، ويبقى التراضي واقع بالرضا والقبول كما هو شروط العقد المعلومة. واضح. وأما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا أخذ على أذانه أجرا، هذا محمول على الندب كما ذكرنا، وهو حديث حسن قد رواه الترمذي. فرع في مسائل تتعلق بالباب، إحداها مسائل بقى تتعلق بباب الأذان. أول هذه المسائل قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد، وهذا أمر معلوم، يعني إن أذن أن يكون قريبا من المسجد، يعني لا يبعد عن المسجد فاصلا، يدل على أنه مثلا واقف في الشارع، واحد واقف هذا باب الجامع أهو، لو أذن قريبا من باب المسجد فهذا لا بأس به، بل هو مستحب. ما يجيش يقف بقى مثلا في آخر الميدان ويأذن، الناس طبعا هي هتقول لك ده بيأذن ليه هنا، ده هيبقى يعني مش مسار أذان للمسجد، ولا حاله وهيئته تدل على أنه يؤذن هنا لهذا المسجد مثلا، بهذا المستحب. الثانية يكره أن يخرج المرء يعني من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر، ما بعد الأذان يكره أن يخرج أحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، حديث أبي هريرة من خرج لغير عذر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأظن أننا قد ذكرنا هذه المسألة في باب ما يوجب الغسل، في آخر باب ما يوجب الغسل. المسألة الثالثة يستحب، وهي مسألة مهمة، ألا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن في كل مسجد واحد، وذلك ذكره صاحب العدة وغيره. يبقى المساجد القريبة لا يكتفى بأذان أحدها، بل لا بد أو يستحب كما أشرنا أو أن يؤذن في كل مسجد من هذه المساجد. الرابعة قال البندنيجي وصاحب البيان يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان، لأنه روي موقوفا، وهذه مسألة قريبة، مسألة مش صعبة أوي، إنما هي نذكرها من باب العلم. وهي في قوله قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء، وكان أبو العباس المبرد من علماء اللغة يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، يعني لو وقف قال الله أكبر الله أكبر، هذه واردة كما ذكرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف، إنما هو مقصد الشيخ أن يقف على المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان، يعني بعض الهيئات التي نسمع عنها وهي الله أكبر الله أكبر كذا، إنما الهيئة التي ذكرها الحافظ في الفتح ومذكورة هنا في المجموع هي الله أكبر الله أكبر، ولو أراد أن يقف على الأخيرة جاز بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لذلك قال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت الله أكبر الله أكبر، وأما باقي الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت، وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت وفي الإقامة يا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذا، يعني الإقامة على الحذر هكذا، وأما الأذان فكما ذكرنا على الترسل. طيب، قال البغوي: ولو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يطول الأذان. يقول الإمام النووي: وهذا الذي قاله محمول على ما إذا لم يؤدي إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين. قال القاضي أبو طيب: وغيره لو قال الله الأكبر بدل الله أكبر صح أذانه كما لو قاله في تكبيرة الإحرام. كل ذلك في نهاية المطاف في قول الشافعي وغيره، هذا على تفهيم الفقه في هذه المسائل، لو خرجت من المرء كلمة أو شيء، أما يقال له أذانك صحيح مثلا. أما إذا قلنا كلام السنة فكلام السنة ألا يزيد شيئا في الأذان وألا ينقص منه شيئا، وهو كما قال الإمام الشافعي: أحب ذلك لا أحي ولا أحب أن يزيد شيئا على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن الرسول هو ما ينبغي أن يعتبره المرء تعبدا لله تعالى، يأخذ عليه أجره وثوابه. أما الفقه كما ذكرنا، يعني عندما يسأل السائل ما في هذه المسألة حدث كذا أو حدث كذا، نقول لا يصح أو لا يصح. السادسة: لو أذن السادسة، قال الشافعي: في الأم فواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة، وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت، هذا نصه. قال أصحابنا: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، ووقت الإقامة منوط بالإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، إلا بإشارة الإمام. فلو أقام بغير إذنه، يعني لو أقام بغير إذن المؤذن، بغير إذن الإمام، فقد قال إمام الحرمين في الاعتداد به تردد للأصحاب، ولم يبين الراجح، والظاهر ترجيح الاعتداد. يبقى لو المؤذن جه ومعلوم يعني الوقت، مش كل شوية هيقول له أقيم الصلاة أقيم الصلاة، أو أن الإمام يشاور له ليقيم الصلاة، فإنه إن أقام المؤذن ولم يشر له الإمام بالإقامة فإنه فيه تردد هنا كما يقول إمام الحرمين، بين أن يعتد بهذه الإقامة أو لا. والظاهر كما يقول الإمام النووي ترجيح الاعتداد، يعني الاعتداد بالإقامة هو الراجح. يعني يقولوا الإقامة دي ماشية، قالوا يلا ماشي أقم خلاص، ويكمل بناء على ذلك يدخل الإمام ليقيم الصلاة، ليقيم لهم الصلاة. السابعة: قال الشافعي في مختصر المزني: وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر. قال أصحابنا: وجه ذلك أن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص، ولأن أصل الأذان للإعلام بالوقت، والمسافرون لا يتفرقون غالبا، وإن كان الأصل هو الأذان سفرا وحضرا كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا في الوادي حتى قاموا بحر الشمس، فأمر بلالا أن يؤذن ثم صلوا السنة ثم قام فصلوا، فدل على الأذان كذلك في السفر، وهو حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، ومما ينبغي أن يحافظ عليه المسافرون. قال في الأم: ولو تركت المرأة الإقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها ما أكره من تركها للرجال. ولو المرأة في بيتها ولم تترك ولم تقم صلاتها، يعني لم تقم الصلاة عندما قامت للقيام بفريضة الوقت، فهو يقول لا أكره لها مثل ما أكره للرجال من ترك الإقامة. يعني كأنه يقول كراهتي لترك المرأة للإقامة أخف من كراهتي لترك الرجال للإقامة. نعم. وإن كنت أحب أن تقيم، يعني أي المرأة، هنا تنزيه، هنا تنزيهية. قال في الأم: ويصلي الرجل بأذان رجل لم يؤذن له، يعني لم يقصد الأذان لهذا الرجل، وهذا الذي نص عليه هو ما ذكره صاحب العدة وغيره. يعني قالوا لو اجتاز رجل بمسجد قد أذن فيه اكتفى بذلك الأذان، وإن كان المؤذن لم يقصده. يعني لو واحد عدى في مسجد ومسجد كان أذن فيه، وهذا الرجل اللي عدى في المسجد ما كانش جاي المسجد بسبب هذا الأذان ليصلي، وإنما سيصلي في مكان آخر، قال جاز له حينئذ أن يكتفي بهذا الأذان الذي سمعه في المسجد الأول، وأن يقيم لصلاته وأن يصلي. واضح؟ واضح؟ قال صاحب الحاوي المسألة الثامنة: لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجوز، سواء كان يحسن العربية أم لا، لأن غيره قد يحسن، وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة، لكن أذكار التي ذكرناها في الكلام على الفارسية في تكبيرة الإحرام، حد فاكر؟ كأذكار الصلاة، وإن كان لا يحسن أجزأه عليه أن يتعلم، إن كان لا يحسن العربية أجزأه عليه أن يتعلم بالعربية، هذا كلامه. وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وإن لم يحسن العربية محمول على ما إذا كان في الجماعة من يحسن العربية، فإن لم يكن في الجماعة من يحسن العربية صح هذا الأذان. فإذا كانوا جماعة وفيهم من يحسن العربية وأذن مؤذن بالفارسية لا يجزئه إن كان هناك من يحسن العربية، وإذا لم يكن هناك من لا يحسن أجزأه كما ذكرنا. أما إن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة، وإن كان لا يحسن قال أجزأه وعليه أن يتعلم حينئذ. لو لم يكن يستطيع أن يؤذن ولكن صوته حسن، والذي يعلم الأذان صوته ليس حسنا، قال لو لقنه جاز، كما لقن عبد الله بن زيد بلالا الأذان، في هذه الحالة يجوز أن يلقنه غيره. طيب، قال الشافعي في هذه المسألة العاشرة رحمه الله تعالى في آخر أبواب الأذان: إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: ألا صلوا في رحالكم. فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحي على فلا بأس، يعني إن قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم جاز. هكذا نقله البندنيجي وقطع به وصرح به الصيدلاني وصاحب العدة والشاشي وآخرون ذكروه بحروفه التي نقلتها، واحتجوا له بالحديث الذي سأذكره إن شاء الله. واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان، وقال تغيير الأذان من غير سبب مستبعد، ذكره في صلاة الجماعة، وهذا الذي استبعده إمام الحرمين ليس ببعيد. يعني إمام الحرمين يقول مستبعد أن يقول صلوا في رحالكم ويغير ألفاظ الأذان، الإمام النووي يقول هذا الذي استبعده إمام الحرمين ليس بعيدا ولا شيء. صح اللي نايم لماذا؟ قال ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه، روى نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر. نعم. ده عادي الأذان العادي. صلوا في رحالكم. وعن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فقال: كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير وهو يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحك. وفي رواية لمسلم: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له يعني لمسلم: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكره. مش كده؟ في إقامة؟ ما هو الناس بتصلي، ما هو المؤذن هيأذن رخر ويروح في الطين، هيصلي بقى بالمرة وخلاص. يعني لا هو اللي ممشيش في الطين ولا هو اللي صلى. ينفع؟ فاش حاجة دي عزمة بس، ما يجوز طبعا، يخلوا المساجد فاضية ليه؟ يجوز متمكن يجوز. نعم. في أسئلة تانية؟
لفظ الأذان ينفع الواحد يمد لا إله إلا الله؟
لا لا، احنا بين ما ذكرناهاش اللي يكره تلحين الأذان، نذكرها هذه المسألة. بين ما ذكرناهاش تلحين في الأذان يكره. ماشي. وكما ذكر اللي هي لحون زي لحون اليهود والنصارى يكره بذلك الأذان، كما هو في كلام أهل العلم كافة على أن الأذان الملحون هذا يكره. حتى الإمام أحمد كان يقول، واحد بيقول له إيه أشهد، اللي هي بالطريقة اللي بيقولوها دي أشهد على كده، فقال له يعني أنت تنادي على واحد تقول له يا محمد كده تعالى مثلا، كأنه أنكر عليه أن يلحن الأذان بهذه الطريقة، ولأنه فيه تشبه بلحون اليهود والنصارى في ما يتعلق بفاسد عبادته. أيوه. كده ولا نبدأ نكمل؟ نكمل؟ كم اللي بقى؟ هي فين الأسئلة؟ أسئلة قلتها مهمة وشيلوها، محدش شالها. أبقى أشيل لك أنا كمان الأسئلة الأخرى إن شاء الله بإذن الله. أيوة نكمل الأحاديث، لأن احنا كان ينبغي أن نبدأ في سنة الصلاة بعد الدخول فيها، وهي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الصبح، وإنما نقف عند هذا عند هذا الحد. إذا كان هناك أسئلة أن ينبغي بين كل عدة دروس أن نوقف الدروس الأسئلة حتى تكون على سبيل المراجعة من ناحية، ومن ناحية أخرى على سبيل الرد على الأسئلة التي تتراكم علينا بغير إجابة. ماشي، نقرأ الأحاديث وإن كان هناك أسئلة إن شاء الله نجيب عليها. والحديث السادس 61 بعد 200، وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم هذا الحديث قبل ذلك. والحديث 62 بعد 200 ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه هكذا فروع دي. و63 عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة وهو حديث صحيح، وموجود هذا الحديث في سنن ابن ماجه كذلك. عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. ماشي كده، حديث قديم خالص. ماشي، في أي أسئلة في هذا الموضوع؟ ينبغي أن يراجع الناس ما ذكرنا من قضايا الفقهية التي شرحنا في هذه المدة الطويلة، ونود أن نعمل امتحانا لتقدير وقياس مدى استيعاب الطلبة ومدى حرصهم على حمل الشريعة المشرفة. نعم، سألت إيه؟ ذكرنا المرة اللي فاتت. خلاص كده، فيش أي أسئلة؟ ما حدش يسألني بقى بعد ما نخلص الدرس. ماشي، طيب
دليل من السنة جعل الإقامة كالأذان. دليل من السنة جعل الإقامة كالأذان. من السنة
يردد الإقامة يعني؟ في الإقامة يعني؟ لا ما فيش دليل يعني إذا كان عاجبك يعني. ما هو الحديث بس إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث عام ده للمعين. ما هو إيه اللي بيقيم الصلاة مين؟ أيوة، فده حديث إيه؟ ده حديث عام لم يخص شيئا بشيء، يعني لم يخص الأذان من الإقامة. نمرة واحد، نمرة اثنين، كلاهما ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترديد أحدهما، يبقى القياس يقتضي ترديد الثاني. ما الفارق؟ يبقى الأول إن الحديث عام فقولوا مثل ما يقول، ويبقى فجاز أن يقول مثل ما يقول، وده ذكر الأذان. فيجوز أن يذكر المرء في الإقامة نفس الذكر إذا كان هذا الذكر أمر النبي به، فالقياس يقتضي. مش في حاجة اسمها القياس، اللي بقول لك الدليل وكده، المهم يعني، فيقتضي أن يكون حكم الإقامة كحكم الأذان، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات زي ما بيسموها. والشريعة جت بإعطاء الحكم للإيه؟ حكم المتماثلات، بيبقى حكم واحد مش بالتفريق بين المتماثلات. بس مش عايز يقيم على مذهب بقية أهل العلم ما فيهاش حاجة. ودني وجعاني اليومين دول والسماعة بايظة فمش سامع حاجة، والحمد لله رب العالمين. يقول ايه ده؟ بس ده ليس مذهب الشافعية، ده مذهب الحنفية. المسألة قريبة فيه، ليست بعيدة، مسألة قريبة على أي حال، لأن الاحتجاج فيها برضك بحديث صحيح وارد يعني في المسألة. نعم، لا باطن الكفين في اتجاه القبلة كما ذكرنا في رفع اليدين، أن يكون باطن الكفين في اتجاه القبلة، حزو المنكبين أو حزو شحمتي الأذن كذا. لا اللي بيعمل كده ده كده أن يكون نعم. خلاص كده، وسمعنا الناس اللي هي بتخرج بعد الأذان، يا إخوة كانوا بيشكوا الأسبوع اللي فات إن بعد أذان العصر الناس تقعد لغاية ساعات الدرس، يستنى لغاية صلاة العصر، فالناس بعد أذان العصر تخرج تمشي. إن لا ينبغي ذلك، أو قلنا يكره ذلك لغير العذر، ولا يعتزل أحد في هذه المسألة، وإنما ينبغي أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كان العذر قاهرا أولى من أن يصلي وأن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. الأمر الثاني أن الناس برضك لازم نتعلم أن الناس يعودوا يوم الجمعة أن يفضوا شيئا لله تعالى في هذا اليوم، وأن أجلسوا في ساعة الإجابة، وأن أجتهدوا كما ذكرنا شيئا من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يعني فرغوا، ما كانش هم وقتهم غير وقت غير أن يكون هذا الوقت لله تعالى، كل وقتهم لله تعالى. أما نحن فهذه المشكلة، لا وراه مش عارف إيه، ولا عاوز يعمل إيه، واللي يسوي إيه، وكل انشغال بالدنيا وتضييع لهذا العمر، والأيام تمر ولا يحصل المرء فيها شيئا ينفع عند الله تعالى. أيوة، الناس تحاول أن تستمسك بيوم واحد حتى تستطيع أن تعوض فيه أذكارها أو قراءتها أو أن تعتكف في بيت الله، أو أن تحافظ على ساعات الإجابة فيه، أو أن تعمل شيئا في آخرتها من التفكير في المعاد والرحيل إلى الله تعالى وإصلاح النفس والقلب وما ينبغي أن يكون عليه من التفكر في أمور الآخرة. يعني ما يصدق الواحد يلاقي وقت زي كده، يوم يضيعه الآخر حتى يدور في العجلة في الساقية التي لا توقف لها في ساقية الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، ما حدش يمشي بقى، يقعدوا الناس يقعدوا يشوفوا اللي وراهم النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.